فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
قلنا مسألة الاستيعاب يستوعب حتى باطن الشعر وإن كان كثيفا. ونقد الضفائر, نقد الضفائر هذه لا يجب نقد الضفائر عند الغسل إلا إذا غلب على الظن أنه لا يصل ماء إلى أصول الشعر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته مسلمة وقالت يا رسول الله إن امرأة يعني أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل جنابة أو حيض أفأنقضه؟ قال لا, إنما يكفيك أن تحفي ثلاث حفيات على رأسك ثم تفيد الماء. نعم, تفيد الماء على سائر جسدك, فإذا أنت قد طهرتي. وأيضا ما يجب غسل الأظفار طبعا هنا كما قلنا إن التوقيت والأخذ على الأظافر الطويلة هي إيش؟ أنها ممكن تحبس تحتها من الأشياء التي تمنع وصول الماء, فإذا الغسل انتهى, ما في غسل. لو قدر الشعرة ما في غسل, إبرة لابد أن يصل الماء إلى جميع إلى جميع الجسم. وأيضا ما يظهر من صماغي الأذنين, لكن الباطل لا, كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه حتى عمية, وهذا أخطأ, هذا غلو. أيضا هو كان يتمثل يريد يأخذ السنة, لكن أيضا ليست هذه من السنة. وما يظهر من صماغي الأذنين وما يظهر من فرج المرأة, طبعا السيب ليست البكر, أمر تعرفه المرأة السيب يعني عند قعودها الحاجة أن يظهر شيء لابد أن يغسل هذا الموضع. ولو اتخذه الملا أو أنفا من ذهب أو فضة وجب غسله من الحدث الأصغر والأكبر. لما؟ هذه أنا أريد الوجهة الفقهية. الرجل الآن أنفه قطع, جدع أنفه في الحرب, فاتخذ عرفجة, اتخذ أنفا من فضة فأنت, فأمره النبي أن يتخذ أنفا من إيش؟ قال لابد أن يغسل. وليش؟ ليش يغسل؟ اصلا الغسل لابد ان يكون على اعضاء الطهاره, ليش يغسل؟ الحي المجاور ياخذ حكم المجاور, اي مجاور ياخذ ايش؟
ياخذ حكم بقيه الجسم.
نعم,
حل الظاهر, حل في الحل يعني.
هل هي انف؟
لا لا لا, لا.
طب وليه ما تغسل؟
تغسل
حالة
محل الأنف
الحقيقي. إذا أخذت حكمه؟
نعم.
هذا الكلام الذي أقوله, هل أخذت حكمه؟
نعم. ها؟ البدل يأخذ حكمه
دليل. هو حقا في هذا الباب على ما قلت أنت, فأنها لا بد أن تغسل لأنها أخذت حكمه. إيش؟ أخذ لما نزلت منزلته أخذت حكمه. والأمر الثاني أيضا بأنه لا يمكن غسل واستيعاب الجزء الذي بتر منه إلا بغسل, وهذا يجب عليه أن يصل إليه إيش؟ يجب عليه أن يصل إليه الماء. نعم.
رجل اسماعيل وخلعها قبل ان يدخل الخلاء واغتسل ولم
لا لا شيء عليه, لا شيء عليه. نعم, لكن يغسل الجزئيه التي خلاص. ولو اتخذه من مولى او انف من ذهب او فضه ولم يغسله من حدث اصغر واكبر من النجاسه غير معفو عنها, ولانه يجب غسل ما ظهر من الاصابع والانف قطعا. نعم, والدليل على غسل جميع الجسد هو اولا الاثر واللغه. الاثر في قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاتطهروا, الطهاره في اللغه معناها تعميم الجسد بالماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان في اخر المسجد ما منعك ان تصلي؟ قال قمت جنبا يعني لم اجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما اوتي بدلو في ماء قال افرغ هذا على جلدك. وايضا قال النبي لام سلمه قال ثم افرغي الماء ثلاثا فاذا انت قد طهرتي. نعم, وسؤال جابر عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يأخذ ثلاث أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسدي. هذا ورد عن ميمونة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كيف كان يستوعب النبي, كما سنبين الغسل المجزئ والغسل الذي فيه الكمال. نعم, وقال علي بن أبي طالب من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا. هذا حديث موضوع لا صح, كل هذه الحديث برمتها ضعيفة جدا. يقول علي منذ ذلك اليوم عاديت شعري يعني حلقته خوفا من أن يقع عليه هذا التحذير.
كل شعر جنابه
حديث ضعيف أيضا, ضعيف جدا أيضا. نعم, طبعا إذا كانت على الجسد نجاسة تكلمنا على التفصيل، في حد فاكر التفصيل؟ أعرف أنه مفيش حد فاكر التفصيل. لو في نجاسة ها وش الوجهة الفقهية في الخلاف يبقى ما تذكروش، يبقى لابد اختبار، والاختبار لابد يكون شفوي ويكون تحليلي كمان، يبقى ما تذكروش، يبقى مش حد بيذاكر. يا عم ده علم. في بنت صغيرة كنت انا بعد ما سالتني قلت لها بعد اذنك انا عن كان ايام التليفونات قلت لها ما عنديش وقت الان انا عندي مذاكره. قلت لها مذاكره ايه على الحرب؟ انت مذاكره انت عندك الاعداديه ولا حاجه مذاكره ايه؟ مش فاهم انه اصلا نعم جالها دهشه بتذاكر ايه؟ انت بتذاكر ايه؟ اصلا قال الحافظ بن حجر في الفتح لا يزال العالم عالما ما مجد في الطلب. الوقوف الوقوف اماته. تجابت القوة على طول هي طبعا خلاف فيها على الرفع والنووي، والنووي خالف ووافق. تذكرون ما تذكرون ولا سيبها للاختبار، النووي وافق وخالف. لا قلتها
لا
خلاص ما جبت المسألة وجبت الوجه الفقهية على أن قوة الماء دافعة لأساس النهاية وإيش وبس. هذه قلنا ده ملخص القول فيها، وبينا مسألة موافقة النووي ليه للرفع ومخالفته أيضا إيش للرفع صحيح. والحق أصلا معتمد في المذهب مخالفة الرفع في هذا الباب، وأن غسلا واحدا يكفي لإزالة النجاسة والحس. ماشي. طيب هنا أيضا في هذا الباب يعني أقول مسألة من الأهمية بمكان صراحة، وهذه مسألة تعجبني لأنني ما يعني أوصلني الله لما حيرني من أمد من الدهر وأنا ماشي بالشوارع اليوم. أنا ماشي أصلا بعد ما ذهبت للجنازة أراجع المسألة تعباني أريد أصل فيها الحل، كنت أنقلها فقط حتى أوصلني الله الحل والله الحمد لله. ليت يكون عندكم إن شاء الله. لا لا إن شاء الله هذا فتح الاندراج. مسألة الاندراج احنا قلنا في الاندراج بأن الأدنى ينزل تحت على هذا التقصير العام. والحقيقة أن 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 الواجب لا يقبل التشريك. في الحقيقة انظر في كتب العلماء وجاء المذاهب والواجب لا يقبل التشريك. والواجب لا يقبل التشريك. يبقى إذا قلنا الاندراج يبقى الأدنى ينزل تحت. رجل قام على جنابة وهو يوم الجمعة. فقام يغتسل، قلنا الأدنى ينزل تحت غسل الجمعة مع الجنابة. يعني لو انتوى ذلك صح ذلك لأن الأدنى ينزل تحت سواء انتوى أو لم ينتوى. خلي بالك سواء انتوى أو لم ينتوى فإن الأدنى ينزل تحت. والوضوء أيضا ينزل تحت الغسل، لكن سأبين أنه لو أحدث قبل الجنابة أحدث بعد الجنابة أحدث بعد الاغتسال ما الذي عليه؟ هذا نبينه إن شاء الله. وهذه فيها ثلاث مسائل ثلاث أوجه في مذهبنا، وكان المعتمد والله الحمد لله منا راحة الناس والتيسير عليهم. لكن أقول هذه مسائل الأهم عندي، مسألة الاندراج الأدنى تحت الأعلى. يقولون إن قامت على جنابة وطهرت من الحيض فعليها غسل الجنابة غسل إيش الحيض، فقالوا يكفيها غسلا واحدا. هنا يأتي السير كيف ذلك؟ مع أن التقييد العام قالوا بأنه إيه؟ التشريك غير مقبول، التشريك في الفريضة مع السنة الراتبة غير مقبول. ليش؟ لأن السنة الراتبة مقصودة لذاتها كالفريضة فشابهت الفريضة أيضا. السنة الراتبة شابهت الفريضة وما شابه شيء أخذ حكمه. ها مصير
الاندراج يا
سيدي، هو الاندراج هذا واجب وهذا واجب. وقلنا الأصل في التعميم الواجب لا يقبل التشريك. ما هو الظهر مع سنة الظهر صح؟
لا.
لما؟
لأنه مقصود
ذاتي. إذا لا يقبل التشريك والجنابة مقصودة ذاتي وأيضا الحيض مقصودة ذاتي. هذه مشكلة أتعبتني أنا. يعني دائما الشربيني كان تعبني بغني المحتاج في هذا الباب مش في الإقناع، في بغني المحتاج. كنت أقول طب لما فلتت من هذه وتكلمت في هذه وأبحث وأمشي، يأتيني مرة ويذهب عني مرة. لكن اليوم يظهر بعض الجنازة كان فيها خير وكذا وأحسننا إلى بعض إخواننا الأفاضل ماشى معي بينت أردت أن أبين له أنه ما في بيننا شيء، نحن أصلا لحمة واحدة وإحنا إخوة وبنتمنى نحن نسير في طريق واحد. وعرض علي أمور طبعا أعرفها جيدا فالحمد لله. فأنا مشيت جاءتني مسألة
لاندراج رفع الحدث تحت شخنا
الأمر الوارد. خلنا الآن احنا عندنا قاعدتان، أريد التوفيق بقى هنا في الباب. الاندراج الأدنى ينزل تحت
الأعلى.
تحت الأعلى صح كده، لا سيما إذا كان نافلة وكان فريضة. لكن العلماء يقولون المقصود لذاته لا يقبل مقصودا لذاته أيضا، لأنه الشرع يعتبره مقصود لذاته. كأني أتكلم مع نفسي. طب أنت ما اتفضل يا بركة. ممتاز. أنا بقى بقول ليه تنوي الاثنين مع أنه ما ينفعش تنوي الاثنين؟ ده السؤال حبيبي.
شيخ محمد تتكلم ان ايهما اخف وينزل تحت الثاني؟
ما خلاص بقى هو ما قلنا ده مقصود ذاته ولا مقصود ذاته، هتخش بقى في دي ليه؟
لان السبب هذا ينزل تحت هذا.
المقصود
كيف موجب هذا غير موجب هذا؟
كل رفع حدث
موجب هذا غير موجب هذا.
المقصود الشيخ الفعل، الفعل تم، المقصود لا، هي تطهر،
فهي بتقول واحد طهر. ده دي فهلوة، طب والجنابة؟ دي فهلوة. دي فهلوة. فلاوة من عارف، ومحمد حضر فلاوة، ونصير بقى داخل يجيب لنا الفرح كله. لكن هي ها الامر عسير جدا، الامر عسير جدا. هو ده دي بقى الامر عسير، هيعيط لك يعني الامر عسير، يعني لازم ابكي عشان الامر عسير.
المقصود هنا رفع الحدث، ورفع الحدث يتم.
شوف انت حرامي، لان محمد حضر جابها من الاول وانت المحتال. اسمعني بس، ومحمد ايوه وخدتها من هذا. انا اقول لك هي المساله كلها في ايش، ومحدش جابها لغايه دلوقتي. المسألة وحتى غدوة ما جاتش. لا يا خلاص يا جات. الواجبات لا يمكن تقبل التشريك، لا تتداخل إلا إذا وجد. شوف هنا ده التقييد، عشان أنا قلت يا مش عندكم المسألة حرامية كلكم. إذا وجد من الواجبات ما يرفع مع واجب آخر مضموما إليه، ما تجمع النية بين واجبين معا فتفرض نية للواجبين، هنا يصح الاندراج. الظهر، وطبعا في وجهة تانية أبينها أيضا، دي قالها الشربيني الوجهة الثانية، لأن الأصل هنا إذا دخلت تنتوي رفع الحدث، فالجنابة حدث والحيض والموجبان مختلفان، لكنهما اتفقا في إيش؟ في الأحداث، والأحداث متسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها. فكان التأصيل العام على الإجمال في رفع الحدث يرفع الجنابة والحيض، لأنه حدث، لأنهما نزل تحت مسمى واحد
رفع الحدث
وهو الحدث، فلو انتوته كان ذلك. وأيضا لأن الطهارة تتداخل والصلاة لا تتداخل. والجواب الثاني ده ينفعني جدا في مسألة الإرادة الذي يرد علي، لأنه سيرد علي طب تنتوي صلاة الظهر مع ايش؟ مع العصر، ولا تنتوي الظهر مع السنة الأربعة السنة الراتبة؟ قلنا لا، لأن في الطهارة تتداخل الأحداث والصلاة ليس كذلك. في الفرق بينهم إن الأحداث تتداخل في الطهارة، والدلالة على أن أنا سأورد عليكم إرادة الآن، على أن الوضوء ينزل تحت ايش؟ باتفاق تحت الغسل. إذا تداخلت ولا ما تداخلت؟ نقول له الصلاة تتداخل أيضا. قال كيف؟ قلت له صلاة تحت المسجد تسقط بصلاة الفريضة. أهو ده إيراد. إيراد يرد على أنه فرق، فنقول له فيقول إذا قلت بالتفريق أنا أقول لك لا فرق. فرقت بالأحكام بلا مفرق، لأنه لا فرق، لأنه لو دخل يصلي صلاة الظهر سقطت عنه تحت المسجد. التداخل وجد ولا ما وجد؟ ها. كيف بقى حل الإرادة عشان مش حرامي؟
تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها.
بص هنا، لا مقصودة لذاتها. ماشي؟ طب ليست مقصودة حتى لو مش مقصودة لذاتها في هذا الباب، كيف تدخل تحت واجب؟
المقصودة العين شغل البقعة.
هو بقى هو ده هذا الكلام، ما هو واخدها مني أصلا. شغل البقعة الأصل في هذا الباب هو شغل البقعة بصلاة. شغل البقعة بصلاة تكون ايش؟ تكون صلاة فريضة، تكون صلاة استخارة، تكون شغل البقعة بصلاة، هذا الواجب. وهو قد شغل البقعة بايش؟ رجعت لما قلناه في انه جمعهما ايه؟ مسمى واحد. فلذلك الجنابة تنزل تحت الحيض على رفع الحدث، على رفع الحدث. هذه المسألة المهمة صراحة في هذا في هذا الباب. نعم. طيب المسألة الثانية وهي مسألة الحدث مع الجنابة، حتى ندخل بعد ذلك على سنن الغسل. احنا ما دخلنا ولا سنة. سنن الغسل، المسألة الثانية، أحدث قبل الجنابة. أحدث حين الجنابة، أحدث بعد الجنابة. أحدث ما أحدث قبل الجنابة باتفاق في المذهب أن الغسل يكفي الوضوء، يعني يندرج الأدنى تحت الأعلى هنا، لأن أنا عندي إيه الحدث الأكبر فدخل تحت الحدث الأصغر، فإن اغتسل عمم الجسد بالماء يخرج يصلي. حدث حين 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 الاغتسال هذا نقول حدث قبل أن يغتسل،
قبل أن يتم الغسل،
قبل أن يتم الغسل. ممتاز. هذا يتوضأ بعد الغسل، مس الذكر مثلا. حدث بعد الغسل، تم الغسل وانتهى، ثم بعد ذلك مس 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 الفرج بكف اليد. هذا فيه ثلاث أوجه. آسف، قبل الجنابة. احنا الأولى كانت ايش؟
قبل الجنابة باتفاق يندرج.
لا لا، بعد الجنابة. لا لا، بعد الجنابة، بعد الجنابة. خليك معي بس، بعد الجنابة. يعني هو أجنب وأحدث بعدما أجنب. ده خلاص الصغير بينزل تحت ايش؟ الكبير كما قلنا. الأدنى سينزل تحت الأعلى لأنه عندي الحدث الأكبر كفاني. إنما الإشكال كله الحدث بعد ايش؟ مش قبل الجنابة. يعني قبل أن يجنب أحدث حدثا، قضى حاجته ثم جمع امرأته، قضى حاجته ثم جمع امرأته. هذه المسألة فيها أشكال. المذهب فيها ثلاث أوجه، فيها ثلاث أوجه، وأوجه صراحة طويلة. والصحيح أن نقول على ظاهر ما قاله الشافعي وهو المعتمد في المذهب بأنه الأدنى يدخل تحت الأعلى. ووجهة النظر إيش؟ هو مطالب برفع الحدث الإيه؟ الأصغر. لذلك بعضهم يقول وجه من الوجوه يقولون يتوضأ وجوبا. القول الثاني يقول لا، يغتسل لكن يرتب في أعضاء الوضوء. مفهوم كيف؟ يعني إذا اغتسل يرتب، حتى لأن الترتيب واجب. والثالث، الوجه الثالث هو ظاهر مذهب الشافعي، وهو مذهب الشافعي، وهو أنه ينزل الأدنى، الأدنى يندرج الأدنى تحت الأعلى، يندرج الأدنى تحت الأعلى. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
غسل الفرج هو ثم اغتسل بعد ذلك، بدأ الغسل وغسل الفرج قبل الظهر، ثم بعد ذلك عمل الجسد كل الماء دون أن يغسل الفرج.
غسل فرجه قبل أن يغتسل.
وتحصل الغسل.
غسل فرجه قبل أن يغتسل. وبيده صح. هينزل تحت الحدث بعد الجنابة. مفهوم؟ لأنه جنب. هو قائم يعمل إيه؟
يغتسل
من إيش؟ ولما غسل يده ومس يده بغير حائل، يبقى ده حدث بعد ايه؟
جنب.
بعد جنب، فيدخل تحته
الحدث بعد الجنب
يندرج، يعني الغسل يكفي.
لكن في نص الغسل
لا لا، يعيد
الحدث بعد الجنب يكفي الغسل، يكفي الوضوء في نية الوضوء مع الغسل، ولا يكفي نية الغسل
بالنسبة لايه؟ انتواء الاكبر يندرج تحته الاعلى الادنى،
يعني نوية الغسل.
نعم. لكن في الثلاثة اوجه قالوا لابد ينتوي الوضوء، والصحيح انه يندرج الادنى عند تحت الاعلى والاعلى يكفي. لو ايه؟
يعاد
الوضوء. هيعاد الوضوء طبعا.
لو انت
استباحة
الوضوء
واجب عليه بعد الغسل تتوضا ولا استباحة الوضوء غسل لا ينفع. هيبقى انت ما متذكرش، يعني الكلام ده كلمناه في الاسبوع الماضي، وقلنا نرفع اعضاء الوضوء فقط، يبقى انت ما تراجعش. لما لا تراجعون مسائل؟ هذه مسائل مهمه، وتفكرين الفقه يعني لبانة في فمكم، لابد من مراجعة المسائل.
كان بعد ما اغتسل شيخ، مش بعد ما توضأ.
اغتسل وبعدين ايش اللي حدث؟
بنية استباحة الوضوء.
لا
اغتسل تاني
يا شيخ، اغتسل تاني وعمل. انت بقى بتتدارك الى ان اغتسل. انت عايز تلخبط نفسك. هناك من ارسل رساله قال اكثر المصوصين شافعيه. ليش؟ عشان عمال يكلموا في مساله النوايا في المسائل. قلت ابعته من نجعه. الان يا ابن الحلال انت الان عايز تصلي، انت ورفع الحدث وانتهى الموضوع، فهمت؟ لا تتقعر فتسقط.
الصوره دي ورا ده شفنا الكاس الماضي ان هو اغتسل بنيه
يا ابني. كما انا كلمته قلت له كده، عشان كده قلت له انت ما بترجعش، عشان كده قلت له لما لا تراجع. بيناها سنن. نعم، في سؤال؟ اتفضل بسرعه عشان ناخد نص السنن.
احدث بعد الجنابه
الغسل هو لو اغتسل خلاص، اغتسل وطالع فاحدث اخرج ريحه، نقول له روح اتوضا. جيد، لكن احدث ولسه ما اغتسلش غسل يكفي. كده كده تصورتوها؟ انا عارف ان عماله تتذبذب فيكم في هذا الباب. كده تصورتوها؟
احدث
حين الجنابه هي خلاص، هي تحت تدرج تحتها سنن الغسل وكيفيه ذلك. التسميه لكن بيغتسل اخذ اعضاء الغسل وهو بيغتسل ايده طاشت في فرجه، يتوضا بعد الغسل. من مندوبات الغسل التسميه. وصراحه انا اريد الدليل على التسميه. من المستحبات التسميه في الغسل. وش الدلاله؟ دي عباده يا اخوه.
قص على الغسل.
كيف قياس على الوضوء؟ كيف ذلك؟
توضأ بسم الله.
كيف هذا غسل وليس وضوء؟ الوضوء الوضوء يسير.
الحديث
حتى بس فهذا هو عنده يستطيع يدلل على ما يقول، لازم يدلل. ترى ما هذا؟ بجمع ايش؟ من باب الأولى. من باب أولى، فإن كانت التسمية على الأيسر فالتسمية على الأعلى من باب ايش؟ من باب أولى. ويضم عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي يذكر الله على كل أحيان. وهذا أوضح ما يستدل به، لأن على كل أحيانه كل نص في إيه؟ في العموم. يبقى الغسل والوضوء وغير ذلك. ممكن تستدل به، ما فيش مشاكل، لأنه أمر دبال. لكن الحديث طبعا متكلم في إسنادي. ويسمي الله. وقد قال بعض العلماء إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم صح ذلك، والمسألة ليس فيها ثم الدليل على ذلك، والنزاع فيها طويل، والأولى أن يقف عند التسمية بسم الله. غسل يدين الكفين ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء، ولأن النبي قال ذلك وفعل ذلك. قال ذلك عند الاستيقاظ، وهذا للتعليل. وفعل ذلك عند أثناء الغسل. قال ذلك عندما قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. وفعل ذلك النبي في حديث ميمونة بأن النبي غسل يديه ثم غسل فرجه ثم ضرب يده على الحائط ثم أتم الاغتسال. وهذا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، وفي رواية ثم يفرغ بيمينه على شماله. من السنة أيضا الوضوء مستحب في الاغتسال، ونحن قلنا الوضوء نازل تحت الاغتسال من باب القاعدة الكلية الكبرى، وهي الأدنى ينزل تحت الأعلى. ويتوضأ مع التسمية مع المضمضة مع الاستنشاق، كل ذلك سنة. وهذا الحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للصلاة، غسل يديه ثم غسل فرجه ثم ضرب يده على الحائط ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه ثم اسحب رأسه ثم أخر غسل قدمي. عائشة ننتهي بس لو في حاجة اكتبها وديها له. ثم غسل حديث عائشة أنه غسل قدمي ثم اغتسل، يعني أنت عندك صورتان من السنة، تتوضأ وتؤخر غسل القدمين، تتوضأ وتتم الوضوء، وهذا الأفضل. إتمامه أفضل، إتمام الوضوء هو الأفضل. وذلك عائشة قالت توضأ وضوء أهل الصلاة ثم أفاض الماء عليه. حديث ميمونة توضأ وضوء أهل الصلاة غير قدمين ثم أفاض عليه الماء ثم نحى قدمين فغسلهما. غسل الرأس ثلاثا وهذه ورد في حديث عائشة أن النبي كان يغسل رأسه ويأخذ بأصابعه هنا على شعره حتى يصل إلى أصول الشعر. وتخليل الشعر شعر الرأس وشعر اللحية يدخل الأصابع في أصول الشعر حتى يتأكد من وصول الماء، وهذا الأكمل. غسل سائر الجسد تعميما لأن النبي كان يغسل رأسه ثلاثا ثم يفيض الماء على جسمه كله، ويبدأ فيه السنة بقى لأنه واجب، هذا واجب اعتماد الماء واجب، لكن يبدأ فيه بالشق الأيمن، يعني يفرغ الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر. والبداء باليمين حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها الدلالة على ذلك حين قال كان النبي يحب التيمم في شأنه كله، في ترجله وتنعله وطهوره وشأنه كله، بابي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ويستحب في الاغتسال البداء بأعلى الجسد، حتى لو تنزل البحر اجعل الرأس تبدأ أولا، لأن النبي ابتدأ بالرأس، وهنا حسن الهيئة في ذلك استنان. مفهوم الكلام؟ ممتاز. الدلك والمولاة، والحق أن الغسل عضو واحد. مسألة الدلك مسألة تقييم، مسألة الدلك ما قال بها للملكية، الدلك ليس بواجب، لكن القاعدة الفقهية عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب، فالدلك يكون من السنة مع الموالاة. أن يتعهد الثنايا المعاطف البراغم ما بين الأصابع وأيضا ما بين اليد وعكن البطن، كان رجل يعني نعم له سمنة، والتواء الأذنين حتى يتأكد أن الماء وصل لكل الجسد. ويستحب تسليس الغسل لأن النبي فعل ذلك في مقدم رأسي ثلاثا وشق الأيمن ثلاثا وشق الأيسر ثلاثا. قالوا عندهم وفي الغص ما انتهى الامر، هو عضو واحد، لكن الموالاه في الوضوء نعم لا بقول بالوجوب، ما اقول بالاستحباب. الموالاه واجبه في الوضوء، اما الغص فقلت الجسد كله عضو ايش؟ عضو واحد. طيب التسليس كيف يكون التسليس لو انغمس في ماء؟ نقول لو انغمس في ماء جاري يجعل جاريه تاتي عليه ويذهب للجارة الثانية، ده يتقصد الموجة بقى تجري بعد الموجة ويغني لها كمان، يجعلها جاري الماء ثلاث مرات، ثلاث جريات يبقى ثلاث مرات. لكن إن كان ما يطلع ينزل، ما هو ماء جاري، هو ماء جاري، هو ماء جاري، لما لو ماء راكد يطلع وينزل بقى، بس إذا يطلع فوق كيف وينزل تحت أو يتصورها يعني إيه الأبو خلاص. عامة هي في هذا الباب على أساس أنه إنه يلتمس السنة قدر ما يستطيع. ومن السنة الاقتصاد في الماء لأن الإسراف لا يجوز، وقلنا بذلك كثيرا. العجيب أن بعض العلماء قال من السنة أيضا أو يعني أو مستحب أن تقول له عافاك الله وتسلم عليه وهو طالع من الحمام. يبقى إذا الناس اللي بتقول لها يا طالع من باب الحمام في يبقى كلهم يعني الحق ما في أي أدلة على ذلك. ها ونعيما وكل هذه صراحة ما أرى لها دليلا، ما أرى لها دليلا على ذلك، ما أعرف لها دليلا على ذلك. وإن كان قال به بعض الفقهاء ما إلى الآن ما أعرف، أنا جاهل، أقف عند جهلي، ما أعرف ما فيها يعني، وذكرها الشربيني وغيره، فما أعرف لها دليلا على ذلك كمسألة الأدعية الكذبة. لكن الأدعية دي مصيبة، لأن الثانية دي ما أقدرش، لا أستطيع أقول بدعة، لكن الأدعية الثانية هذه على أثر وأثر ضعيف جدا وأثر لا تصح، فالبدعة تكون أقرب في هذا الباب. ولذلك الرفع نفاها وأنكره النووي أيضا. إيش أنكرها؟ تذكرون ما تذكرون عفاكم الله. لا لا مش لا مش بدعة، مش بدعة، مش تعبد في هذا. فين البدعة؟ فين في إيش؟ وفي تعبد لا في هذا الباب لا يتمنى له العافية إرشاد مفيش مشاكل.
هو الدعاء لحد اللي بعد
لا ما هو مش دعاء يا بس هو مش دعاء لا هذه ليست تعبد عشان تكون بدعة. مفيش دعاء أصلا الكلام له دعاء وخصص دعاء، لكن هو بقى تقول له نعيما تقول له وجيب الفوطة تقول له يعني عفاكم الله عفاكم الله من الضرر ممكن يعني الحق لا ما تكون بدعة. لكن ده هم أصلا الشافعية يستحبون أنك تستقبل القبلة وأنت بتغتسل، وطبعا ده له أصل يعني لا ينكر أصلا دي أشرف إيش الجهات فإني. ويستحب أيضا أن تكون مستترا عند الاغتسال مع جواز الاغتسال عريانا، لأن موسى عليه السلام اغتسل إيش عريانا، والستار أو الستار أولى كما قال النووي وغيره يكون بإزار أو بغيره. ولذلك يقولون ومن السنة دخول الحمام بمئزر. طبعا انت اصلا دخول الحمام احنا عندناش حمامات الان، حمامات المغربية وكده مش موجودة الا قليلا، لكن عندنا شواطئ الان شواطئ كاملة في هذا الباب. لكن هو اصلا يقول بمئزر ليه؟ لانه هذا حديث اصلا في مغلوط وحصحاه ابن خزيمة وغيره، لانه الحمامات بالذات هي حمامات الساونة بتتكشف فيها العورات، وإن كان في الرجال هكذا فهو أغلظ في النساء. ليش أغلظ في النساء؟ لأن الأصل في المرأة الستر في هذا الباب والفتنة لسبب، والقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ما بينها ستر ما بينها وبين الله. طبعا هذا خاص في الحمامات مش على التعميم، لأن كل واحد تسأل أنا رحت لأختي وقلعت هدومي طبعا أنا وقعت بقى يا بنت حلمة مش أي حاجة في المسألة دي، لا تدخل في هذا الباب. هذا الحديث عام يراد به الخصوص في مسألة حمامات كما تقاطع عيشها. محلات الملابس أيضا لا تخلع لأن بيبقى فيه كاميرات وكلام مستهدي عشان تحتاطي نفسها في هذا الباب، لكن أنا أقصده أنه الأصل كان على حمامات المغربية اللي كان النساء تدخل. إلى الآن حمام المغربي المرأة بتطلع المرأة عروسة حلاوة ما فيش فيها أدنى شيء، حتى الحسنة الوشمة الموجودة ممكن تشيلها. يعني المسألة تطلع مشفية كما يقولون تماما في هذا الباب مع الدهانات الكريمة في هذا الباب، لكن بتظهر العورات وهذا لا يجوز. هذا ينزل تحته هذا الحديث، ينزل تحته هذا الحديث. نعم. لكن هو الحق نقول خلاص تحصات المرأة في هذا الباب تحصات، وإذا هي أصلا لو دخلت حمام مغربي لا يجوز لها أن تتكشف في حال من الأحوال. يبقى سنة أخيرة للنساء وهي إذا كان الغسل من الحيض فإنها تأخذ قرصة أو فرصة آسف قطنة فرصة ممسكة تمسح بها الموضع تتتبع أثر الدم، والنووي قال بأن هذا يهيج أو يقوي علوق الولد، ويعني يجعل الرجل أيضا يميل إلى أهله في هذا الباب. فهذا من السنة لأن النبي قال لها تطهري، قالت له كيف أتطهر، فتعجب النبي فقالت تطهري، قالت وكيف أتطهر مرة ثانية، فقال النبي مستحيا سبحان الله تطهري، فقالت عائشة فجذبتها فقلت لها تتبعي أثر الدم. محسن يقول لك إنه كاميرا أثر الدبوس دي بكسر عندكم خلاص، المغربي وافقك حلو، مصر والمغرب وافقوا مع بعض يبقى خلصت المسألة.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفي النقية، وتلك عقيدة السلفي النقية، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.